نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، هذا الموضوع عن أهمية اللباس لا شك أنه موضوع عظيم وجدير بالعناية، خاصة أن اللباس مرتبط بأمر العقيدة، فهو موضوع عقدي. والله سبحانه وتعالى جملنا باللباس: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فاللباس ما تستر به العورة، والريش ما يكون للزينة. فاللباس المقصود به ستر العورة، والريش ما يتزين به الإنسان من اللباس أو من الشكل المكمل لهذا اللباس. تأمل معي قول الله تعالى: ولباس التقوى، في ارتباط بين جمال الباطن وجمال الظاهر، ولا يمكن أن يجمل الظاهر وأن يكمل جمال الظاهر إلا بجمال الباطن. فإذا اختل الباطن صار الخلل في الظاهر. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أول ما خلقه الله لم يكن له عورة، ما هناك عورة مستقبحة في الإنسان، يعني شكله واحد كوجهه، تنظر إلى وجهه كأنك تنظر إلى عورته، ما هناك عورة مستقبحة. فلما اختل الباطن صار الخلل في الظاهر. لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها قال الله: فبدت لهما سوآتهما. ولهذا معاشر الأحبة، أقبح عورة الآن على وجه الأرض هي عورة الإنسان، يعني أقبح من عورة بهيمة الأنعام. بإمكانك أن ترى إلى عورة بهيمة الأنعام دون أن يتقزز الناظر أو يتأذى من النظر إلى هذه العورة. لكن عورة الإنسان بالإجماع، أجمع الناس كلهم، أنها عورة مستقبحة، ولا يمكن أحد أن يسمح بالنظر إلى عورته أو هو ينظر إلى عورات الآخرين إلا إذا كان عنده خبث في الباطن، بمعنى صار عاريا في باطنه، هنا يسهل عليه أن يظهر العورة الظاهرة. ولهذا أهل الجاهلية ما قبل الإسلام فرضوا أمورا وألزموا الناس بشروط وضوابط لألبسة معينة، ليس المقصد المالي أو الحصول على المادة حينما يفرضون هذه الضوابط، وإنما المقصد أن يتعرى الإنسان. فجعلوا هذه الضوابط للتعري فقط، صيحة ينادون بها الناس أن يتعروا من ملابسهم. ولهذا جعلوا حكما من قبل أنفسهم أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا بلباس معين، وصنعوا هذا اللباس وجعلوه غالي الثمن. فإذا جاءت المرأة أو جاء الرجل ولا يستطيع أن يشتري هذا اللباس، قالوا لا يجوز أن تطوف بالبيت إلا بهذا اللباس أو أن تتعرى من الملابس التي عليك. وبالطبع تتعرى المرأة ويتعرى الرجل، ويطوفون بالبيت عراة. لاحظ، أفضل بقعة وأحب البقاع إلى الله وصلوا إلى هذا الأمر. اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا هو كان لسان المرأة أو كان كلام المرأة على تلك الحال التي جاء القرآن محذرا منها. ولهذا أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما صارت حرمة البيت في يده عليه الصلاة والسلام وتحت قبضته، ألا يطوف بالبيت عريانا. اليوم سبحان الله جاءت الجاهلية الحديثة وأعلنوا الصيحات، بيوت الآن بأكملها لتصميم الأزياء، أندية للعري الفاضح المكشوف، صيحات في كل يوم لموديلات معينة وألبسة معينة، وصرخات. حتى أصبحت المرأة المسلمة اليوم في زماننا مسعورة أمام هذه الصيحات، مسعورة بل تصرع لأجل اللباس. ثم انتقل من المرأة أيضا إلى الشباب. أصبحت المرأة تبذل كل ما تملك من المال لأجل لباس أو شكل أو زي أو مدين حديث، صيحة بأعلى الأصوات، حتى تحولت المرأة المسلمة بلباسها إلى امرأة لا تفرق بينها وبين الكافرة. وهذا أمر خطير جدا معاشر الأحبة، وهو انزلاق في همة سحيقة، خطر في جانب العقيدة، وخطر في جانب الأخلاق والحياء، وخطر في جانب الاقتصاد أيضا. عند المرأة اليوم استعداد أن تقتل جنينها لتحصل على اللباس، عند المرأة استعداد اليوم أن تسعى لتحديد النسل حتى توفر شيئا من مالها، سواء من مرتبها أو ما يعطيه زوجها لها أو من الميراث الذي ترثه، حتى تصرفه في لباس أو فستان معين، في فرحة معينة أو حدث معين. وانظر اليوم إلى محلات المسلمين، ما يقارب من 40% اليوم من المحلات والأسواق التجارية كلها للألبسة التي لا حاجة لها. بل ذكر قطب رحمه الله، وهو من المفكرين الذي إذا كتب أو تكلم يكتب لأبعاد بعيدة جدا، تكلم عند قول الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قال: من أنواع القتل للأجنة ومن قضية تحديد النسل أن تسعر المرأة في قضية اللباس. ولهذا يقول وتكلم، قال: بعد سنوات، يعني من كتابته تقريبا، قال بعد 30 سنة أو 40 سنة، يعني هذا الوقت الذي نعيشه، يقول: يستحيل أن تجد قرية، لاحظ، أو هجرة من بلاد المسلمين إلا وتجد محلا للخياطة النسائية. وصدق، اليوم اذهب إلى أي هجرة تجد الهجرة 4 بيوت أو 5 بيوت أو 10 بيوت إلى 15 بيت، تجد تموينات ومخبز ومحل خياطة نسائية، يعني جنون وصرف للأموال. أنا قبل 6 سنوات مع طلاب في ثانوية الشوكاني جعلنا دراسة الشارع عندنا في حي العريجة. تعرفون حي العريجة بالنسبة لأحياء الرياض يعتبر يعني من أقل، أو يعتبر الدخل لأهله أقل من المتوسط، يعني دخلهم محدود، ومع ذلك 4 شوارع رئيسية في هذا الحي لما حسبنا ما يصرف على محلات الخياطة، على محلات الخياطة، وجدنا الميزانية السنوية التي تصرف على هذه المحلات من إيجار المحل وعمالة وما التكاليف المرتبطة أيضا بتهيئة العامل والأجهزة والمكاين الخياطة وما شابه ذلك، وجدنا يصرف سنويا ما يقارب من 5 ملايين إلى 6 ملايين من الريالات. هذا كان في حي ما يمثل هذا الحي ولا الخمس من أحياء الرياض، فما بالك ببقية الأحياء. إذن إخواني، هذا الموضوع جدير بالطرح، جدير بالعناية، جدير أن يتكلم عنه الخطباء، أن يتكلم عنه العلماء، أن يتكلم عنه أهل الاختصاص. قضية كما قلت لكم مرتبطة بعقيدة الإنسان، مرتبطة بأخلاقه، مرتبطة بحيائه. اليوم تسمع أكثر الأسئلة للأسف الشديد: ما حد عورة المرأة بين النساء؟ قد يجيبك فقيه بحكم شرعي فقهي، لكن للأسف ينبغي أيضا للفقيه إذا تكلم أن يعرف واقع الناس، فليست القضية قضية فقه. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلم يقولون: من أدمن على قراءة كتب الفقه فعليه أن يقرأ في الرقائق، لأنك بعض الأحيان تقرأ أحكاما في الطهارة، يقولك مثلا عن قضية الغسل يذكرنك الحكم الإنزال، فيقول مثلا: لو زنى رجل بامرأة وجب عليهما الاغتسال. أنت فقيه تقرأ هذه المسألة أو تنظر هذه المسألة، من يسمع كلامك يظن أن الزنا أمر يسير، صحيح ثقيل لا يتكلم عن حكم الزنا نفسه، لكن يتكلم الآن عن حكم الأثر المترتب على هذا العمل الذي هو مرتبط بالفقه الذي هو الغسل. فإذا قرأت كتب الفقه انتبه، عليك أن تقرأ في جانب الرقائق. يا تأتي المرأة تسأل الفقيه ما حكم أو ما حد عورتي لباس المرأة أو حد عورة المرأة بين النساء، فيقول الفقيه عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه ولا أحد يجادل فيه ولا أحد ينكر هذا القول، إن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة. لكن تطبيق هذا الحكم على الواقع يترتب عليه حكم آخر. ولهذا المرأة والرجل كذلك، وركزوا على هذه القضية، وهذا من باب التأصيل العلمي، لا تسأل أنت عن الحلال والحرام. الحلال والحرام أمره واضح، أمره يسير، أمره مفهوم جدا. لا، أن تسأل عن الكمال. ينبغي للمسلم أن يسأل عن الكمال الذي يكمل به الإنسان، الذي يرتقي به. وإلا في الحج، وإخواني ترى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يفرقون في الأسئلة بين الواجب يعني في الأحكام والمستحب والمكروه والمحرم، عندهم كل السواء، المنهي عن منهي عن، سواء كان محرما أو مكروها، والمأمور به يسارعون إليه سواء كان واجبا أو مستحبا. في بعض الأحيان قد يكون المستحب من ناحية الشكل أجمل من الواجب. أضرب لكم مثال الحج الآن، قد يأتي إنسان يقول ما هي أركان الحج؟ تقول الطواف والسعي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. هذه الأربعة الأشياء يستطيع الحاج أن يؤديها في 4 ساعات. تستطيع أن تحرم الساعة 2 في الليل مثلا قبل أذان الفجر من يوم العيد، ثم بعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، الآن أحرمت وقفت بعرفة طفت سعيت، انتهى حجك، ينتهي الحج في 3 ساعات أو 4 ساعات. طيب المبيت في ميناء يقول لك واجب، رمي الجمرات واجب، طيب أترك هذا الواجب؟ قال يترتب على الترك أنك تذبح شاة أو تقوم بالأمر المتعلق بهذا الواجب، سواء كان صياما أو إطعاما أو ذبح. تسأل عن بقية الأعمال يقول لك من السنن. طيب تعال معي يا أخي الكريم إلى الطير الآن، لو أتينا بصقر حر جماله في أي شيء أجيبه إخواني؟ في ريشه. هذا الطير لو اعتمدت على أركانه، لو أبقينا رأسه وأبقينا رجليه وأبقينا بطنه لصار حيا، لكن لو نتفنا ريشه، هل واحد منا يستطيع أن يهدي هذا الطير لأمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو غني من الأغنياء أو رجل بسيط من الناس؟ الجواب لا. كذلك الحج، هل من المعقول أن تأتي بحج بهذه الصورة أو تأتي بعبادة بهذه الصورة؟ ولهذا يا أخي الكريم اسأل عن الكمال، لا تسأل عن الحلال والحرام. الحلال والحرام أمر سهل. نقول لهذه المرأة إذا قال الفقيه حد عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة بين النساء، نقول كذلك عورة الرجل بين الرجال ماذا أجيبه؟ من السرة إلى الركبة. وبالإجماع انتبه، لو جاءنا رجل بهذا اللباس لصار عمله من خوارم المروءة وترد شهادته. لاحظ هذه الكلمة، خوارم المروءة ترد الشهادة. الأكل في الشارع حلال، لكن مو لكل الناس. في بعض الناس له مكانه ومنزله، لو أكل من في الشارع الناس ما عاد يقبلون منه. لو جانا واحد من العلماء الآن، صار عالم في الطب أو في الهندسة أو عالم شرعي، وأكل في الشارع أمام الناس، قال يا أخي الكريم هذه سفه من جهة العقل، هذه من خوارم المروءة. البول في الشارع لو استتر أحد تحت شجرة وتبول ما أحد يلومه، لكن هذه من خوارم المروءة. وهكذا بقية الأمور، فأنت تسأل عن الحلال ولا لا تسأل عن الحلال والحرام، وإنما اسأل عن الكمال الذي تكمل به وتتزين به. معاشر الأحبة، انجرها للأسف الشديد قضية اللباس من النساء إلى الرجال إلى الشباب خاصة، فأصبحنا نرى ملابس ليست فقط من خوارم المروءة بل فيها قدح في العقيدة، حينما يتشبه الإنسان بألبسة الكفار الخاصة بهم، أو يلبس ألبسة للمشهورين عندهم، ويلت مشهور في جانب العلم، يلت والله نلبس لباس واحد مشهور في جانب الطب حتى نأخذ من هذا العلم، ويلتنا نتشبه بواحد منهم في يعني مشهور في جانب علم من العلوم الدنيوية، لكن للأسف نتشبه بسفهائهم، يا مشهور في جانب الفن أو في جانب الرياضة. والمشهور خذ قاعدة في جانب الفن هم من أقل الناس في جانب العقل، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله إذا ذكروا أهل الفن والذين يضحكون الناس ترى ما يذكرونهم في الكتب العلمية الراقية، يستحيل ابن قدامة يكتب عن الفن في المغني، أو شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يكتب عن الفن في كتبه، يكتبون عن الفن وعن الذين يضحكون الناس في كتب الحمقى والمغفلين. لكن للأسف الآن انعكست الآية، صار لهم ملاحق في جانب الصحف، صار لهم قنوات معينة، صار لهم أساليب معينة، وصار لهم صيحات ليجذبوا الشباب. وإلى إخواني حقيقة من يصدق إن شاب مسلم موحد يصلي لله يلبس لباسا يظهر جزءا من عورته؟ على أقل الأحوال الواحد يستحي، يعني أين الحياء؟ ولهذا كما قلت لكم آنفا لا يمكن للإنسان أن يتعرى إلا إذا تعرى من الإيمان، يستحيل أن يتعرى، يعني أن يتعرى من ملابسه إلا إذا تعرى قلبه من الإيمان، فيسهل عليه بعد ذلك أن يتعرى من الملابس. ولهذا أذكر مرة في مجلة قرأت قصة فنانة مصرية، وللأسف الذي المخرج لهذا البرنامج نصراني ليس مسلما، طلب من هذه البنت أن تتعرى لكن جرعات، ليس في أول مرة، جرعة فأخرجت يديها ثم أخرجت الصدر ثم بعد ذلك خلاص صارت تمشي على الشاطئ باللباس الهاف الصغير هذا ومع ما يوضع على ثديها. يقول الكاتب هي من شدة الحياة ضمت فخذيها، يعني بقي فيها ذرة من الحياة، لكن استطاع هذا المخرج وهو نصراني أن يضربها في الصميم. قال الله أنت لازلت قروية إلى الآن، لازلت رجعية إلى الآن. بعد هذه الكلمة فتحت رجليها واستطاع هذا الرجل أن يصل إلى تصوير ما بين فخذيها. ولهذا اليوم البنت عندنا ترى تعير إذا لم تلبس هذا اللباس، إذا لم تضع النقاب بصورة معينة والبرقع بصورة معينة، والآن أصبح الكشف في الوجه، وشوف الآن بعض البنات بدأت تظهر أنفها وتظهر الفم، وهذا التدرج يا إخواني تراه مخيف ومزعج. وترى معاشر الأحبة إذا فسد الشباب وفسد البنات لا تسأل عن الهلاك والدمار، لأن تفسد البيوت، وإذا فسدت البيوت فسد المجتمع بأكمله. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وخذوها قاعدة إخواني، والله جمال المرأة في حيائها وجمال المرأة في لباسها. أنا كنت أمس في دولة من الدول، والله ما يعني نظرتك للمرأة صارت نظرة قاصرة، خلاص إذا صارت كاشفة عن وجهها وعن صدرها وعن ساقها ماذا ترجو منها؟ ولا صار هناك إثارة، حتى الرجل يشتاق المرأة يضعف هذا الاشتياق. لا يمكن للرجل أن يشتاق إلا لشيء غائب، لشيء محفوظ، لشيء لا يمكن أن يظهر، لكن إذا ظهر صار أمرا طبيعيا، صار خلاص كل يتلاعب به، صار سهل الوصول إليه، صار غير محبوب. وهذا يا أخوان ترى ينتج عن أمور خطيرة جدا. ولهذه بيوت الدعارة في العالم اليوم، عقلاء العالم في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ينادون ويصيحون بإغلاق هذه البيوت وإرجاع المرأة إلى طبيعتها إلى بيتها. لأن يا أخواني معاشر الشباب ومعاشر البنات اللاتي يسمعن هذا الكلام، إذا كان هناك جرأة من الشباب على الفتيات وجرأة من الفتيات على الشباب، وفي لقاءات سواء لقاءات قبل الزواج أو ما شابه ذلك، هذا معناه تأخير عجلة الزواج. وتأخير عجلة الزواج يحصل منه قتل للمادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان، وربما يحصل حمل من طريق غير مشروع فيحصل قضية القتل اللي هو الإجهاض أو رمي هذا المولود، ثم يتربى في بيوت الرعاية، ثم بعد ذلك يعيش حياة الظلم والضياع والهلاك والدمار. قتل المادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان يكون بهذه الأساليب. وأعداء الدين همهم الأول والأخير إضعاف نسل المسلمين، كما قال الله كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرجوهم، يعني زين الكفرة لشركائهم لأتباعهم أن يقتلوا أولادهم حتى يوصلوهم إلى الرجاء. ولهذا فرعون لما علم بولادة موسى أصدر أمرا بقتل الأطفال، فقتل أكثر من 90,000 طفل. الآن في العراق أعظم ضربة وجهت للشعب العراقي الآن قطع مادة الحليب لوصولها للأطفال، فأصبح يموت الآن ما يزيد على 1,500,000 طفل في السنة إلى السنتين. وهذه كارثة ومصيبة جدا. وإذا قلت الشعوب الإسلامية أصبح الضعف مهيمنا عليهم، وأصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. لهذا ننتبه إلى هذه القضية ونركز على هذا الجانب. الرجال يكونون في معزل عن النساء، النساء يكونون في معزل عن الرجال. المرأة تتجمل بجمالها، بحيائها، بأخلاقها، بأدبها، بسمتها. معاشر الشباب، لعلي على عجل أذكر أنواع الزينة. أعظم نوع من أنواع الزينة جعلني الله وإياكم ممن يتزين بهذا الجمال، قلوا آمين، هو زينة الإيمان. سبحان الله، الإيمان إذا دخل القلب يا إخوان زانت الحياة بأكملها. يرتاح الواحد مع نفسه، يستحي حتى من نفسه. ولهذا قال بعض السلف لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان، يقول والله إني أستحي أن أذكر على لساني الكلب والخنزير احتراما لهذا اللسان، لولا أن الله ذكر الكلب والخنزير في القرآن الكريم. يعني لاحظ كيف تزكية النفس وصلت إلى هذا المستوى. عندهم همة رفع للنفوس، يجملون أنفسهم. ولهذا قال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان إيش؟ وزينه ماذا؟ في قلوبكم، جعله جمالا تتزين به. ولهذا قال فلان لباسه لباس الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ وهو مؤمن. قالوا لأن لباس الإيمان يمنعه أن يتعرى، ولا يمكن للزانية أن تزني وهي مؤمنة. ولهذا الزاني لا يزني إلا بخبيثة، والزانية لا يزني بها إلا خبيث. الزاني لا ينكح إلا إيش؟ زانية أو مشركة، يعني خبيثة أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فانتبهوا إخواني، زينة القلوب، جمال القلب، جمال القلب بالإيمان، بالتقوى، بالعمل الصالح، بهذه الأمور يتجمل بها الإنسان. عكس نسأل الله السلامة، عكس زينة القلب خبث القلب. خبث القلب بأي شيء؟ بالشرك. المشرك خبيث، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وخبث القلب معاشر الأحبة بالمعاصي والسيئات. أبا أضرب لكم مثلا لخبث القلب. خبث القلب أن يقع الإنسان في معصية، أنتم معي، يقع في معصية غير مريد لها، هذا دليل على خبث قلبه. أضرب لكم مثال، مثل الإنسان الآن يسوي علاقة بين رجل وامرأة، وش يستفيده؟ أجيبه، هل يستفيد شيئا؟ أجيب الله يجزاك خير. يعني هذا جرار ديوث خبيث، يعني ماذا يستفيد؟ يعني لو كان هو الفاعل يمكن نقول هذه شهوة غلبته وهو معذور، يمكن يرجع يمكن يتوب، لكن قضية أنه يوفق ويسعى للوقوع في الحرام هذه كارثة. واحد يملك له مثلا 3 ملايين ويسعى ويفرح أن يقع الناس في الربا، هل هذه شهوة؟ أجيبه دليل على ماذا؟ على إيش؟ على خبث القلب. طيب زوجة لوط، زوجة لوط هذه سبحان الله يمكنها قلبها أخبث قلب امرأة على وجه الأرض، مع ذلك زوجة نبي. يعني لا يجينا واحد يقول يا شيخ ترى أنا في دولة إسلام ولا بلد إسلام، لا، قد يكون من بيننا من يسعى إلى هذا الأمر وهو لا يشعر. لما دخل الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه أدخلهم لوط بعد غروب الشمس خفية، أدخلهم إلى بيته حتى لا يعلم بهم قومهم فيؤذوه في أضيافه. تسلى لوط عليه الصلاة والسلام، دخل يعني خفية ما أحد رأه، اطمأن عليه الصلاة والسلام إنه وصل إلى البيت ما أحد رأه. طيب من الذي نقل الخبر؟ أجيبه أجيبه زوجته خرجت من البيت بحجة أنها ستأتي بشيء يصلح الطعام، قالت يا لوط الطعام لضيافك ينقص شيء من الملح أو شيء من الطماط مثلا، أنا من الجيران آتي به. ذهبت وأرسلت رسالة هلموا إلى حاجتكم. طيب السؤال معاشر الأحبة، ماذا تستفيد زوجة لوط من رجل يفعل فاحشة برجل؟ أجيبه يعني حتى في جانب الشهوة ماذا تستفيد؟ وأكيد أنها لن ترى زوجة لوط، لا لن ترى هذا الحدث، لوط يمنعها، لكن تفرح. لاحظ خبث القلب والعياذ بالله، إن فيه رجل خلف هذا الجدار ينزو على رجل، وهذا دليل على خبث القلب. ولهذا كثير من الناس اليوم يشغل القنوات على أفلام جنسية أو محرمة وهو ما ينظر، ولا في جواله 200 صورة محرمة. لو كانت القضية قضية شهوة كان يكفيك كم صورة؟ أجيبه يكفي صورة واحدة إلى صورتين إلى 3، لكن 100 صورة تتحدى من أنت؟ هذا والعياذ بالله دليل على خبث القلب. وهؤلاء إخواني في الغالب لا يوفقون للتوبة، ويختم لهم والعياذ بالله بأسوأ خاتمة. ولهذا انتبه انتبه من خبث القلب، أصلح قلبك قبل أن يطبع على هذا القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يطبع الله على قلبك فلا تفقه ولا تعي ولا تعقل. احذر أن يطبع على قلبك فيصير قلبك قلب منافق، قلب خبيث، قلب يختم عليه عياذا بالله من هذا العمل. النوع الثاني من أنواع الزينة معاشر الأحبة هو الزينة الخارجية. والزينة الخارجية تنقسم إلى قسمين، زينة معذرتنا الزينة الخارجية هي الزينة التي تجمل بالبصر، يعني تعجب أو ترى شيئا قلبك يرتاح للنظر إليه، مثل النظر إلى الخيل، النظر إلى الإبل، النظر إلى المزارع، النظر إلى جمال المباني. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أمر لله الحمد مباح، وأمر يجوز الإنسان أن يستمتع بالنظر إليه، لأنها أشياء خلقها الله للزينة، وأن يتزين أو أن الناظر يكتسب جمالا وزينة بالنظر إليها. هناك الزينة المكتسبة وهو النوع الثالث، وهي ما يلبسه الإنسان، هذا مكتسب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيش مسجد، يعني عند كل صلاة تأخذ الزينة، يعني تأخذ أجمل الزينة لأنك ستواجه ربك سبحانه وتعالى. النوع الرابع الزينة المتعلقة بالجسم، مثل قص الشارب هذا زينة، تقليم الأظافر زينة، نتف الإبط زينة، حلق العانة كذلك زينة. هذه زينة متعلقة بجسم الإنسان وهي من الفطرة، وديننا ولله الحمد ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. حكم الزينة يعني ما حكم هذه الأمور التي يتزين بها الإنسان؟ الحكم إما أن تكون الزينة حكمها في حكم الواجبات كستر العورة، هذا واجب بالإجماع، لا يجوز لأحد أن يكشف عورته أمام أحد إلا للرجل أمام زوجته، وفي مكان معين. ولا يجوز للرجل ولا المرأة أن يبدي ما يكون بين الرجل والمرأة في هذا الوقت أو في هذه اللحظات. قال الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. الأمة حكمها حكم الزوجة بالنسبة للفراش، لأن الإنسان يملكها فتكون حلالا له، والأمة هي التي تنصر في دار الحر، ليست الخادمة المستأجرة كما يفهم بعض العامة. الخادمة حرة، وإنما هي التي تنصر في دار الحرب، هذه تكون أمة. فإذا صار قتال بين المسلمين والكفار وصار الأسر، رجالهم يكونون عبيدا ونساؤهم يكونون إماء. ومن الأحكام أيضا أحكام في باب الزينة، أحكام مستحبة، يعني شيء تتزين به لكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، كاللباس الكامل مثلا، هذا مستحب ليس بواجب عليك. وكالسواك عند الصلاة، هذا مستحب كالسواك عند تغيير رائحة الفم. الطيب كذلك يوم الجمعة وفي بعض المناسبات ليس بواجب لكنه مستحب، هذا حكمه حكم المستحب. هناك زينة أو أشياء محرمة حرمها الإسلام وإن كانت حقيقة فيها جمال وفيها زينة، فما دام أنها محرمة نتركها، مثل النمص، هذا حرام ولو كان فيه زينة، نقف عندما وقف عليه الشرع، قال حرام خلاص ننتهي. وإذا نهيتكم عن شيء منه فانتهوا، مثل وصل الشعر بالنسبة للمرأة حرام أيضا، لا يجوز المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر. ومثل الألبسة التي فيها تشبه بألبسة الكفار التي هي من خصائصهم، لا يجوز أن تلبس، ولا الأصل في اللباس الحل، فإذا تبين أن هذا اللباس من خصائص الكفار ومن عاداتهم فيجب علينا أن نترك هذا اللباس. أختم هذا اللقاء بضوابط ذكرها أهل العلم في باب الزينة. قالوا أولا أن تكون هذه الزينة مشروعة، مشروعة أولا من جهة أصل هذه الزينة، يعني أصلها مشروع فهي واجبة في حقك، مثل اللباس الآن هذا مشروع. والأمر الثاني أن لا تكون محرمة من جهة الكسب، يعني واحد الآن لبس ثوبا ساترا من مال ربوي أو مال مسروق، قلنا هذا اللباس حرام لا لذاته وإنما لكسبه، لكن لو صلى في هذا الثوب صلاته صحيحة وهو آثم، يعني لا يؤمر بإعادة الصلاة لكن يقال صلاتك صحيحة مع الإثم، فاحذر أن تتخلص من أي لباس عن طريق محرم. من الضوابط أيضا أن لا يكون اللباس يصل إلى حد الإسراف أو حد التقتير، يعني البس لباس قومك، فإذا كان معتاد مثلا اليوم من الثوب 70 ريال 80 ريال إلى 100 ريال، ما يمنع الغني أنه يلبس ثوب 150، واللي غير غني يعني المتوسط يلبس ثوب 50، فتكون الثياب بين 100 وبين 50 و 150 يعني متوسط، لا إسراف ولا تقتير. يعني لا يجينا واحد الآن راتبه مثلا 4000 ريال أو 5000 ريال ويلبسنا الثوب مرقع، يرجع ثوبه بثلاث رقع، لا، هذا يكون باب الشهرة ومنهي عنه، ليس لباس قومك الآن. تستطيع أن تلبس اليوم لباسا يليق بك وعلى مستوى العيشة التي تعيشها أمام الناس، لكن بلد فقير مثلا، بلد فقير لو لبس واحد قال أنا غني بس والله ما ودي أكسر قلوب الفقراء لأني سافرت إليهم، ألبس لباس يعني قريب من ملابسهم، يمكن ألبس ثوب واحد فيه رقعة وما شابه ذلك، يعني ما يكون لباس شهرة، هذا لا بأس به. إذن انجب من قضية الإسراف، إذا تكلم العلماء عن الإسراف وعن التبذير فمعناه الأمر الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تسرف بحيث يكون لباسك هذا لباس شهرة، ولا تقتر بحيث يكون لباسك أيضا هذا لباس شهرة. من الضوابط التشبه، وهذا الكلام تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأوصيكم حقيقة قراءة هذا الكتاب، ترانا اليوم بحاجة إليه، وأوصي العلماء طلاب العلم أن يجعلوا دروسا للقراءة في هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وأنت الطالب في الجامعة أو في الثانوي لا تقرأ هذا الكتاب لوحدك، انتبه، وإذا قرأته لوحدك اسأل، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم، وهكذا في كل كتاب في أي مجال من مجالات العلم تقرأ قراءة ثقافة لا بأس، لكن قراءة علم ورسوخ علمي من الواجب واللازم أن تعرض هذا الكتاب على عالم، أو تسمع شرح عالم عبر قنات أو عبر شريط أو عبر هذه الآلات اليوم الإنترنت أو غير ذلك، تسمع شرحا لهذا الكتاب شرحا مفصلا من أوله إلى آخره، لأن العلماء وأئمة السلف رحمهم الله قد يتكلمون كلاما في عصرهم ويناسب عصرهم، وقد لا يناسب هذا العصر الذي نعيش فيه، فتأتي أنت الآن وتتشدد في مسألة هي في زمانهم كانت من الأمور المعضلة ومن الأمور التي يتشدد فيها العالم في زمانه، وأصبحت اليوم من الأمور العادية. الآن لو قرأت مثلا عن حكم التلفزيون قبل 40 سنة أو حكم المذياع قبل 40 سنة، كان بعض العلماء وبعض كبار العلماء يعد من يدخل المذياع في بيته كأنما أدخل بغيا من البغايا. هذا الكلام قد يكون لائقا ومناسبا في عصرهم في ذلك الوقت، لكنه الآن لا يناسب هذا الطرح أمام الناس، خاصة ولله الحمد الآن صار فيه اختراق للقنوات، وصار فيه اختراق للإذاعات، وصارت هذه الأجهزة الآن يسخر جزء ولو إلى 20% منها في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من كلامي معاشر الأحبة أنك إذا قرأت لكتاب أو لإمام من أئمة السلف احذر كل الحذر أن تقرأ هذا الكتاب دون أن تعرض هذا الكتاب على عالم. ولعلي على عجل مرة في قناة المجد طرحوا درسا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واحد يقرأ على الشيخ الله في كتاب الترمذي، قال القارئ الطالب أن الإمام الترمذي في مصطلح الحديث عرف الصحيح والضعيف ولم يعرف الحسن، ولم إيش يعرف ماذا الحسن، ترى هذا مزلق خطير. قال الشيخ رحمه الله إذا كان الترمذي ما يعرف الحسن من يعرف الحسن؟ وما فهمتم الصورة الآن؟ قال أعد القراءة، فلما عاد قال ولم يعرف الحسن، قال لا ولم يعرف الحسن، فهمتم؟ واضح المسألة الآن. أذكر مرة على الشيخ ابن باز رحمه الله في باب الجنائز حكم الصلاة على الميت، على الميت المسجد، فيه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال لا يجوز الصلاة على الميت المسجد، واستدلوا بحديث عند أبي داود من صلى على ميت في مسجد فلا شيء له، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، صار المسألة فيها خلاف. الشيخ ابن باز رحمه الله حتى تعلموا يا إخواني إذا قلنا لك هذا العالم ليس معناه عاطفة، يعني الآن بروفيسور في الطب يجي واحد ممرض يقف أمامه ما 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 يناسب، ولو جاءنا ممرض وقرأ كتابا في الطب نقول اعرضه على البروفيسور، اعرضه على الاستشاري المختص. الشيخ ابن باز لما قرأ عليه هذا الحديث قال أعيد الحديث، ثم قال راجعنا هذا الحديث في النسخ التي عندنا نسخة وعدد كثيرة من المطابع، وتبين لنا أن الحديث قبل قليل من صلى على ميت في مسجد فلا شيء إيش عليه، قال فلا شيء له. قال الشيخ ابن باز رحمه الله لا، الحديث من صلى على ميت في مسجد فلا شيء عليه، فلا شيء ماذا عليه، بدال فلا شيء إيش له. تغير المعنى ولا ما تغير؟ أجيبوا، تغير المعنى. ابن باز رحمه الله حدثني واحد من تلاميذه قال أنا ما أفتى في قضية الطلاق، طلاق البدعي والطلاق السني، يعني الطلاق اللي الثلاثي مجلس واحد أو طلاق الحنف. قال ترى ما أفتى في هذه المسألة إلا بعد 8 سنوات من المراجعة. ولهذا إخواني لا أحد يقرأ الكتاب، إذا قلنا لكم اقرأوا هذا الكتاب معناه اقرأه على عالم، اعرضه على عالم. إذن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، من يفتي في التشبه هم العلماء الراسخون في العلم. نعطيه هذا اللباس، نقول هذا اللباس من خصائص اليهود ومن خصائص النصارى، ثم بعد ذلك ننتظر الحكم من هؤلاء العلماء. من ضوابط اللباس كما تقدم ألا يكون لباس شهرة، ذكرنا شيئا من ذلك. في الختام أسأل الله منه وكرم أن يسعدني وإياكم في الدارين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه.